بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. مستمعينا الأكارم، سيكون حديث فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا في هذا اللقاء بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدرر والأحكام التي نستفيدها من خلال هذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة الجليلة. وكنا قد تحدثنا عن شيء من هذه الدرر، ونواصل الحديث عن بقية الفوائد والدرر التي نستفيدها من الصيام. فمن جملة ما ينبغي على الصائم أن يتأمله وأن يتدبره كتاب الله جل وعلا، والله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أنزل القرآن في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان. وحال المسلم لابد أن يكون مع القرآن مختلف في هذا الشهر، فيوليه العناية العظيمة قراءة وفهما وتدبرا وحفظا وعملا، كل ذلك امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل الذي أمرنا به هو ذاك الترتيل الذي يقرأ فيه العبد القرآن بتؤده، يقرأه بتأمل، يقرأه بتدبر. وذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أي اقرأه بتؤده، لا تستعجل في قراءة القرآن، لأن من استعجل في قراءة القرآن فإنه سيفوت على نفسه كثيرا من المعاني العظيمة والحكم الجليلة في آيات الله جل وعلا. وإنما أمرنا نحن أن نقرأ قراءة المتدبر المتفهم، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. كل هذه النصوص تحثنا على أن نفهم القرآن وأن نتدبره، ولكن السؤال: كيف السبيل إلى أن نفقه ونتدبر القرآن؟ أول هذه الأسباب أن تتعلم اللغة العربية، فاللغة العربية هي اللغة التي أنزل عليها القرآن، فمن كان جاهلا باللغة العربية فإنه سيجهل معانيها. هذا قد يحدث للعاجم، فإنه لربما قرأ القرآن ولكنه لا يفهمه، والسبب أنه لا يفهم اللغة العربية. إذن فباب فهم القرآن هو اللغة العربية. فكلما تعلم الإنسان اللغة وقرأ كلام العرب وقرأ أشعارهم فإن ذلك مما يعينه. حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بعض المعاني التي أشكلت عليهم من العرب، من العرب أقصد يعني من أهل البادية المتقنين اللغة العربية. فإن ابن عباس رضي الله عنه أشكل عليه في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فبينما هو يمشي إذ سمع رجلين من أهل البادية يتنازعان في بئر أيهم يستحق ماءها، فقال أحدهما أنا فطرتها أول، أي أنا ابتدأت حفر هذه البئر. فعلم ابن عباس رضي الله عنه أن معنى قول الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. إذن فإذا تعلمت اللغة العربية وفهمت أساليبهم وقرأت أشعارهم فإن ذلك يعينك على فهم القرآن. ولذلك الآن الذي يريد أن يفهم بعض ما أشكل عليه من القرآن يرجع إلى كتب التفسير فيعرف هذه المعاني. لذلك مما يحسن للتالي أن يكون عنده مصحف مفسر بمعنى القرآن وعلى هامشه تفسير كلمات أو معان، فإن ذلك يعينه إذا أشكل عليه في فهم معنى من المعاني أن يرجع إلى هذا المعنى. كذلك أيضا مما يعين الإنسان على فهم المعاني سؤال أهل العلم، فإن بعض الآيات قد تشكل على الإنسان فلا يفهمها ولا يعرف معانيها، فيرجع إلى أهل العلم كي يوضح له ويزيل عنه تلك الإشكالات. ولذلك نجد في كلام المحدثين ورواياتهم للأحاديث أحاديث كثيرة أشكل تفسيرها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليزيل عنهم الإلباس ويوضح لهم المعنى، كما في قصة فرضية الصيام وأن الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عنده عقالا أي حبلا أحدهما أبيض وأحدهما أسود، فجلس ينتظر حتى يتبين له هذا من هذا. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وسادتك لعريضة، ثم شرح له النبي صلى الله عليه وسلم معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه لا يبالى بالضوء المعترض في الفجر، وإنما متى ما انتشر الضوء ضوء طلوع الفجر فإنه حينئذ هو الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب الذي هو كذنب السرحان الذي يأتي ثم يزول. إذن الرجوع إلى أهل العلم مما يعين الإنسان على فهم ما أشكل من تفسير آيات القرآن. كذلك أيضا مما يعين الإنسان على فهم القرآن أن يقرأ الأحاديث الواردة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، فإن أفضل التفسير ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ما كان عن الصحابة، فإنه تفسير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما يعين الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يفهمه وأن يفقهه تفسير كلام من كلام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس بأن يعلمه التأويل، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي تفسير القرآن. فكان ابن عباس رضي الله عنه من أعلم الصحابة في التفسير، ولذلك دأب كثير من العلماء إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليكونوا من أهل العلم في التفسير. ويروى عن أحد الأئمة أنه كان إذا أشكل عليه تفسير آية كان يمرغ وجهه في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إذن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو باب من أبواب فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن العبد إذا أكثر من القرآن وأكثر من التأمل فيه فإنه حينئذ سيفقه ويفهم كثيرا من الآيات. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن، ويشبه بعضه بعضا في الجمال، ويشبه بعضه بعضا أيضا في التفسير. وذلك عندما تقرأ قصة موسى تجدها واحدة من أول المصحف إلى آخر المصحف، وإنما في هذه القصة مزيد توضيح على القصة الأولى ونحو ذلك. إذن الاكثار من القرآن مما يعين الإنسان على الفهم والتدبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم القرآن وعلى تدبره وعلى تلاوته حق تلاوته. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يطول العمر، الله يبارك فيك. غير نسأل بقية الشيخ الله يرضى عليك.
نعم.
أنا طول العمر إن شاء الله بكرة سائل العمر بإذن الله. فطبعا عندي آلام في الرئة تنتين يوم طفت وسعي، ألم صير عندي. فسمعت بيقولون تلبس نعال هذه البيضة العادية يعني ما فيها رسمات، هل يجوز أني أطوف وسعي بنعال نايلون إحنا نقول عليها ولا لا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني طويل عمرك، أنا عندي ساعة في البيت هذا مع المؤذن، بعض الأحيان فيه فرق بين ثواني أو دقيقة أو تقريبا كذا عن باقي الفروض، وقد قد وقد تكون نفس التوقيت. إذا مثلا أذن المغرب هي أذنت قبل الأذان المصرد دقيقة وقد تقريبا وحد فطر عليها، هل يعتبر فاطر ولا صوم صحيح؟
إن شاء الله.
الله يطول العمر،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا راشد.
مشكور
الله، ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال له راشد، يقول أنه سيذهب إلى العمرة فيقول عندي ألام في القدم، ويقول سمعت أنه من يلبس النعال الأبيض ليس عليه رسومات أو زخارف يكون من نايلون. فالشيخ يقول أنه يعني هذا جائز، فيقول ما حكم أن يلبسه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحاج والمعتمر إذا احتاج إلى أن يلبس النعال في الطواف فإنه لا حرج عليه. أصلا المحرم ليس ممنوعا من لبس النعال، هذه النعال أو الصنادل التي نحن نلبسها في عرفنا يجوز الإنسان أن يلبسها وهو محرم ولا حرج عليه أبدا. لا، أنا لا أدري من أين أتت هذه الأحذية الجديدة الآن، النعال التي بلاستيك ليس لها خيوط، وأين كان هذا البلاستيك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان موجود؟ لم يكن موجودا، ما يوجد، لا يمكن أن يكون النعال إلا بخيوط، هذا ليس ممنوعا. عندما قال العلماء أنه يمنع المحرم من لبس المخيط يعنون به ما فصل على قدر البدن، وإلا الإحرام من أوله إلى آخره كله خيوط، ولكن المقصود هو أن يلبس مثلا القميص أو يلبس الكندورة أو الثوب أو يلبس اللباس الداخلي مثل الشورت مثلا، أو يلبس الفانيلا على مصطلحنا نحن القميص الداخلي، هذا هو الممنوع، أو يلبس الطاقية على رأسه أو يلبس العمامة على رأسه، ها هنا هذا هو الممنوع. أما أن يلبس أما أن يكون إحرامه في النعال فلا، فله أن يلبس ما شاء من النعال، البس النعال الذي أنت تلبسه وتخرج به، البس هذا واذهب واعتمر به. وإذا احتجت أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بهذا النعال فلا حرج شريطة أن تتأكد أنه طاهر، يعني انظر في الأسفل إذا كان نظيفا فيجوز لك أن تطوف وأن تسعى وأن تلبسه حال إحرامك من غير حرج بتاتا. ولكن الذي لابد أن تحذر منه وهو لبس الحذاء أو الذي يسمى بالجوتي إذا كان يغطي القدمين، أو تلبس شراب ويغطي القدمين، هذا محذور من محذورات الإحرام. أما تلبس النعال فلا أحد يمنعك من أن تلبس النعال وأنت محرم، وكذلك أيضا إذا احتجت إلى أن تطوف وأنت لابس هذا النعال فلا حرج عليك بحمد الله سبحانه وتعالى. بل أحيانا الإنسان يحتاج إليه، خصوصا إذا كان عنده آلام في الركبة ويصعب المشي على الرخام الأبيض وهو بارد، فإذا المسألة فيها سعة وليس عليك في ذلك حرج. لكن الذي تحذر منه وهو أن تلبس الحذاء الذي يغطي القدمين أو الجوت الذي يغطي القدمين أو الشراب، هذا هو الذي تبتعد عنه. ولو احتجت إلى لبس هذه الأمور الثلاثة فإنه يجوز لك أن تلبسها ولكن مع دفع فدية. إذن هذه المسألة بحمد الله لا حرج فيها في لبس النعال، وأنا لا أدري من أين أتت هذه النعال التي أصبحت تسمى بنعال الإحرام، سواء لبست هذه النعال أو لبست النعال العادية التي نلبسها والصنادل التي نلبسها فلا حرج عليك إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا السؤال الأخ راشد يقول عندي ساعة في المنزل تؤذن، لكن يقول في بعض الأحيان تتقدم على المؤذن بثوان أو يقول بدقيقة، فإذا أفطر شخص على أذانها تقدم على مؤذن المسجد مثلا بثوان أو بدقيقة هل يفسد صومه؟
إن كان هذا التقدم تقدم ثوان يسيرة جدا فهذه يعني لا حرج فيها، لأن اختلاف المؤذنين في ذلك واسع، فربما أذن مؤذن على الوقت تماما أو تأخر بعضهم عن الوقت ثوان، فهذا كله يعد داخل الوقت. فإذا أنت تنتبه إلى أن هذه الساعة مضبوطة وأنه لا خلاف فيها ولا تفطر عليها، أفطر على الساعة اليدوية، الساعة اليدوية أضبط، لأن الساعة اليدوية مرتبطة بالساعة الإلكترونية للاتصالات، فهذه ساعة مضبوطة لا خلاف فيها. وذلك أنت لو ضبطت المنبه عندك على الساعة الخامسة وزميلك ضبط على الخامسة لرن كلا الهاتفين في نفس الوقت، لأن هذه منضبطة لا خلاف فيها. وأنت تنظر يعني تنظر في توقيت اليوم عندما تريد أن تفطر، فمثلا إذا كنت تريد الفطرة في هذا اليوم فإنك ترجع إلى الحساب، حساب الفطر في هذا اليوم، فمثلا في إمارة الشارقة اليوم يكون أذان المغرب في 6:29 هذا وقت الفطر في إمارة الشارقة، فأنت تنظر إلى الساعة، إذا وصلت إلى 6:29 جاز لك حينئذ أن تفطر، فهذا أمر واضح منضبط. ولذلك إذا كانت هذه الساعة يحدث فيها تقديم أو تأخير فلا تجعلها عبرة لك في الفطر أو في الإمساك، لا تجعل عبرة لك، وإنما أرجع إلى الساعة اليدوية وساعة الهاتف فإنها أضبط بإذن الله، لأنها مرتبطة مع التوقيت العام في الدولة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
الحمد لله يا ام عبد الله، رمضان هاي السنه برو ما صلي من غير الحاجه الى الكرسي ومن دون الام الظهر والركبتين.
اشوفك وايد تحسنت بعد العمليه اللي سويتها بمستشفى الجامعه بالشارقه.
يعطيهم العافيه، الاطباء ما قصروا من اول يوم للاستشاره بالتشخيص الدقيق، حتى اني تفاجات يوم الدكتور خبرني اني ما بتم بالمستشفى الا فتره وايد قصيره. حتى فترة التأهيل والعلاج الطبيعي لاحظت أن المستشفى فيها أحدث الأجهزة وغرف العلاج وعلى أعلى مستوى،
والتمريض بعد وايد كانوا مريحين وزينين فيهم الخير.
الحمد لله أن اخترنا نسوي العملية بمستشفى الجامعة بالشارقة. مستشفى الجامعة بالشارقة، للمواعيد اتصل على الرقم 06-50-58-555. مستشفى الجامعة بالشارقة، التميز في الرعاية الصحية.
تسوق بقيمة 200 درهم من فروع تعاونية الشارقة والموقع الإلكتروني لفرصة الفوز بجوائز مميزة تتضمن 5 سيارات سوزوكي سويفت جي ال اكس 2025، 15 رحلة عمره، 30 بطاقة هدية ومجموعة مميزة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية لعشرة رابحين، إضافة إلى عروض وخصومات حصرية طيلة شهر رمضان المبارك على جميع احتياجاتكم خلال الشهر الفضيل. تعاونية الشارقة، قيمة حقيقية، توفير حقيقي. تطبق الشروط والأحكام.
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى.
اجعل إحسانك إلى والديك ممتدا وأسهم في حملة وقف الأب التي تنفذها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتدشين صندوق وقفي لتوفير الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين. تبرع بخمسين درهما لتكون صدقة جارية عن والدك من خلال إرسال كلمة أبي أو فادر على الرقم 1035 أو زر الموقع الإلكتروني fathersfund.ae أو مركز الاتصال على الرقم 804999.
شريعة النور يا نور الهدى أبدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يبارك. طال عمرك أنا يجيني استرعافة، أنا في ينزل دم.
نعم.
يعني كون متوضي يعني، ف يعني وحصل لي ما بعرف يعني يبطل وضوء ويبطل الصيام، يعني ينزل الأنف الدم ينزل ويتوقف يعني.
إن شاء الله.
أحيانا في اليوم مرة يمكن يعني، أو باليومين بين اليومين مرة
إن شاء الله،
مش عارف يعني ينقض الوضوء الصيام ولا يأثر في الصيام.
واضح إن شاء الله محمد، جزاك الله خير. الله يحفظك محمد، حياك الله. سؤال محمد عن الرعاف، يقول يخرج من أنفه في بعض الأحيان، يقول رعاف، فيقول هل يؤثر على صحة الصيام وهل هو ناقض من نواقض الوضوء؟
الرعاف لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وكذلك أيضا لا يبطل الصيام، ولكن الدم الذي ينزل يعد من قبيل النجاسات، ولذلك الإنسان إذا نزل منه فإنه ينظف هذا الدم ويزيله، وكذلك أيضا إذا نزل شيء من هذا الرعاف إلى الفم فإنه يخرجه ولا يبلعه، لأن ذلك وقع بغير اختياره، وما كان بغير اختيار الإنسان فإنه لا يقع به الفطر، ولكن يتحرز من أن ينزل شيء من الدم إلى الحلق، ذلك بأن يلفظه أو يتمضمض بالماء فيزيله ولا يبلع هذا الدم الذي ينزل منه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. تقول أنا أصلي في العمل وأنا جالسة ولابسة للعباءة لأنه لا يوجد مكان للصلاة. تقول ولا يوجد مكان, نعم لا يوجد مكان للصلاة, فأصلي في المكتب والمكتب عام يمر به الرجال وينظرون علي وأنا أصلي, وأنا كنت أصلي يعني جالسة حتى لا ينظرون لي وأنا أقوم بالسجود, هل صلاتي صحيحة؟
القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة, ولا يجوز للإنسان أن يدع القيام في الصلاة مع قدرته عليه, وذلك لأن القيام ركن من أركان الصلاة, والله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وكون الرجال يمرون لا يعني ذلك أنها غير قادرة على القيام, فيجب عليها أن تصلي وهي قائمة ولكن تتستر ما تستطيع إلى ذلك سبيلا, أو تختار مكانا آخر أستر فتصلي فيه. أما أنها تصلي وهي قاعدة وهي قادرة على القيام فإن ذلك لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول هل الدعاء في يوم الجمعة في آخر ساعة في يوم الجمعة وأكون يقول صائما في رمضان هل أنه مستجاب أكثر يقول من غيره من خارج رمضان؟
من توفيق الإنسان إذا دعا أنه يجمع ما يستطيع من أسباب إجابة الدعاء, فكلما جمع الإنسان من أسباب الدعاء ما كان أحرى كان ذلك أولى وأحرى أن يستجاب له. فمن ذلك مثلا أن يدعو وهو ساجد, وأن يدعو وأن يكون سجوده في الثلث الأخير في جوف الليل, فهنا اجتمع موجبان من موجبات إجابة الدعاء. الموجب الأول كونه في السجود, والموجب الثاني كونه في ثلث الليل الآخر. وإن اجتمع على مع ذلك كله دعوة المضطر فإنه قد اجتمع حينئذ كونه ساجدا وفي ثلث الأخير وكونه مضطرا. فإذا كان المطر ينزل في ذلك الوقت فقد اجتمع حينئذ أربعة أسباب يضاف إليها عند نزول المطر. فإذا كون المرء صائما وكونه في يوم جمعة وكونه يدعو في آخر النهار وفي الساعة الأخيرة من ساعات يوم الجمعة فإن ذلك لا شك أنه أحرى للإجابة, فهو وقت ثمين صادف حالا تستجاب فيها الدعوات, فنرجو أن تكون الإجابة أولى وأحرى, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول فضيلة الشيخ هل من الأحوط حساب نصاب الزكاة بالفضة بدلا من الذهب؟
في الحقيقة تحديد المعيار الذي يحسب عليه النصاب هو محل خلاف, فيذهب بعض العلماء إلى اختيار الأحوط والأنفع للفقير, وهذا يكون بحساب الفضة, ويذهب كذلك أيضا جمع من المحققين إلى أن الاعتبار إنما يكون بالذهب لا بالفضة, وهذا هو القول المختار في الدولة, ولعله أن يكون هو الأقرب. وذلك لأن العملة في حقيقتها معادلة بالذهب. طبعا هذه يعني مسألة في الحقيقة يعني حتى بين الاقتصاديين لربما لا يرجحون هذا الاختيار، ولكن الذهب هو الأساس في كثير من العملات وثبات واستقرار العملات، ولذلك الدول دائما لها أرصدة من الذهب، وهذه الأرصدة هي التي تجعل ثباتا لقيمتها، وإن كانت ليست لوحدها، ولكن إذا قارنا الفضة بالذهب فإنه حينئذ يظهر أثر الذهب في أثرها على العملات النقدية، وبذلك يكون اختيار ذلك أوفق. ومن ناحية أخرى أيضا هو الواقع الملموس، لأنه لو اعتبرنا الفضة هي المعيار لكان كل من يملك 2000 درهم أو أكثر بقليل يكون غنيا مالكا للنصاب. ومما يعلم أن 2000 درهم الآن أو قريب من 2000 أو أكثر بقليل، هذه في موازين حاجات الناس لا تعد شيئا، ربما هذه لا تكفي حتى إلى أن يدفع الفواتير المتعلقة بالماء والكهرباء والهواتف، فضلا عن السكن وبقية الالتزامات الأخرى التي يحتاجها الناس. ولذلك الذي يملك نصاب ذهب نعم يمكن أن يقال أنه غني إذا كان عنده 30,000 فضلت عن احتياجاته، فهذا هنا فعلا يكون غنيا. أما 2000 درهم فإن حتى الفقراء يملكون أكثر من هذا المبلغ، لكن مع ذلك هم محتاجين إلى المساعدة والعون والإعانة على تيسير أمور حياتهم. إذن هي مسألة في الحقيقة خلافية، وهذا اختيار وذاك اختيار، وكل القولين له وجهه، ولكن المختار عندنا هو اعتبار النصاب بالذهب. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ماذا على من لبس المخيط في العمرة أو قص أظافره أو جامع وهو محرم؟
هذه المسألة من يفعلها متعمدا، فإن فعلها متعمدا فكل له حكمه، فلو أنه جامع قبل أن يطوف فإن العمرة حينئذ فسدت، ووجب عليه وجبت عليه البدن، وجب عليه ويجب عليه أن يأتي بالعمرة وأن يحرم مرة أخرى فيعيد هذه العمرة. ويختلف الأمر فيما لو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، كان يلبس الثوب متعمدا فإنه حينئذ آثم، كما أثم من أفسد عمرته بالجماع فهو آثم لأنه تعمد أن يأتي بالمحظور، ويجب عليه حينئذ تجب عليه حينئذ الفدية. وأما إذا وقع في محظور من المحظورات جهلا، وهذا المحظور ليس من جملة الصيد، وإنما كان يضع على رأسه الطاقية مثلا وهو يجهل أن هذا من المحظورات، أو أنه يلبس الثياب الداخلية يظن أنه لو لبس فوقها الإحرام لكفى، فهنا الجهل يرفع عنه الإثم، وفي الصحيح أيضا على من قول أهل العلم يرفع أيضا عنه الكفارة، فإنه حينئذ إذا ارتكب محظورا جهلا ونسيانا فيرتفع عنه الإثم، فيعلم بأن هذا من محظورات الإحرام فيلزم حينئذ أن يخلع هذا القميص وأن يواصل في إحرامه، وهذا يعتمد على تلبسه بالمحذور في الوقت فيزيل هذا المحذور ولا شيء عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول إذا صلى الإمام 3 ركعات متصلة الشفع يقول مع الوتر، ويقول أنا أريد أن أقوم الليل، في هذه الحال يقول هل آتي بركعة رابعة بعد أن يسلم الإمام؟
من صلى خلف إمام وهذا الإمام قد أوتر ولم يكن في ذهن المأموم أنه يوتر مع الإمام، وذلك لأنه صلى 3 متصلات وهو كان ينوي أن يصلي ركعتين وينصرف ولا يصلي الوتر، فإنه حينئذ له الخيار في أحد أمرين: أما الأمر الأول أن يأتي بركعة أخرى فيشفع الوتر مع الإمام لأنه كان قد نوى الشفع، أو أنه يوتر مع الإمام ثم يشفع في صلاته آخر الليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يجزيك الخير. لو سمحت في عندي سؤال عن زكاة الفطر بس بثلاث يعني ثلاث شقوق السؤال. أول شق، زكاة الفطر منقدر أن ندفعها هلا بهاي الأيام ولا لازم قبل عيد الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ الثاني ثاني شق من السؤال إنه زكاة الفطر منقدر ندفعها فلوس ولا لازم طعام؟ السؤال الثالث إنه هلا أنا موجود بالدولة وبدي سافر بآخر رمضان، يعني تقريبا ب 25 رمضان بدي سافر، فهل زكاة الفطر لازم ادفعها بهون بالدولة ولا بالمكان اللي أنا رح أروح عليه اللي رح أسافر عليه؟
إن شاء الله.
جزاكم
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
وأنا عاد أشير الجود عليه. البارحة باكل مسرطة ما قادر، ومصوم لي أشرب عسل، أنا بعد السحور قبل 10 دقائق أخذت عسل وتوضت، لكن بقى الحلاوة بحلقي، هل تتراي بصولي؟
وبقي إلى الأذان.
قبل الأذان.
زين، أنت متى أكلت هذا؟ قبل الأذان أكلت العسل ولا أكلت؟
قبل الأذان ب10 دقائق.
ب10 دقائق.
لكن خفت هذا تم حلاوة العسل عسل بحل.
ما تمضمضت؟
تمضمضت.
ها يعني أنت يعني أنت مضمضت ومع ذلك الطعم طعم العسل باقي.
أيوة.
ما شاء الله هذا عسل ما شاء الله طبيعي 100%. هذا ما في غش، الظاهر العسل هذا عسل من المزرعة ما شاء الله.
الله يبارك الله خير، الله يحفظك عبد الله، الله يحفظك، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد، يسأل عن زكاة الفطر، يقول هل يجوز أن ندفعها من الآن أو قبل العيد بيوم أو يومين؟
الأصل في دفع زكاة الفطر وإخراج زكاة الفطر أن تكون قبل العيد بيوم أو يومين أو 3، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجها عليه الصلاة والسلام عند خروجه إلى الصلاة، فهي زكاة للفطر وليست زكاة للصيام، وذلك في الحديث قال وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي والإنسان خارج لكي يصلي صلاة العيد، ورخص العلماء في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين تيسيرا على الناس، وأما إخراجها قبل ذلك فخلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى بأنه أنها لا تخرج من أول الشهر أو من أوسطه، وإنما تخرج في آخر الشهر، وهذا قول كثير من أهل العلم، ويرى الشافعية وغيرهم إلى جواز إخراجها مع أول الوجوب عند أول الشهر، ولذلك الإنسان عليه أن يحتاط لدينه وصحة عبادته، فلا يخرجها إلا في وقتها المأذون بها شرعا. تبقى مسألة مهمة أحب أن أنبه إليها، وهي أن من أخرجها في أول الشهر فقد يصح إخراجها من أول الشهر أن يعطيها، أن يسلمها إلى الوكيل. فأحيانا الإنسان يعطي الزكاة للوكيل كما نعطي الجمعيات الخيرية من الآن، نعطيهم الجمعيات الخيرية نعطيهم الآن، ولكن هم يخرجون، الوكيل يخرجها في وقتها. ففي هذه الحال يجوز إخراجها قبل، لأن النية تتعلق بوقت الإخراج، وهي وقت أدائها وتسليمها للفقير وهي في آخر الشهر، ولا تتعلق بوقت الإخراج وهو من أول الشهر أو في وسط الشهر. إذن فدفعها للوكيل حينئذ جائز، لأن الوكيل سيخرجها في وقتها.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود. نعم بوزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزات، تفضل.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى الدكتور سالم، الله يحفظكم. أنا عندي سؤال للشيخ بالنسبة للإنسان مثلا عليه دين والريال هذا ما قادر يرده، فهل تعتبر المبلغ اللي عطيته إياه من زكاة الفطر يعني تنويه ويسقط عنه الدين، أو ما يجوز؟ بارك الله فيك في الحالة هذه.
إن شاء الله،
الله يحفظك،
جزاك الله خير بهزات، تسمع إن شاء الله رد. نود الشيخ إلى سؤال الأخ محمد، بالنسبة أيضا سأل عن حكم إخراج زكاة الفطر نقدا.
وها هنا الجزئية الأخيرة التي سأل عنها الأخ السائل، في إخراجها نقدا أو تخرج طعاما. بالحقيقة أيضا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها تخرج من قوت أهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من القط أو صاعا من طعام، وأخرج صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا من الطعام. وهذا هو الأولى والأحرى، أن نسلمها للفقير طعاما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من أخرجها نقدا فإن هذا مشروع جائز، وهو القول الذي يفتى به في مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي، وهو من باب التيسير على الناس. ولكن الأفضل أن تخرج طعاما وتسلم لمستحقها من الفقراء والمساكين.
ساك الخير الشيخ أيضا يقول، أنا موجود هنا في الدولة، سيقول أسافر في تاريخ يقول 25 من رمضان إلى يعني دولة أخرى، هل يقول أخرج زكاة الفطر هنا في الدولة أو في الدولة التي سأسافر إليها؟
إخراج الزكاة يكون حيث يكون الإنسان، فإذا كنت في دولة أخرى في وقت دخول العيد عليك فإنه حينئذ تخرجها في تلك الدولة، ولو نقلتها إلى دولة أخرى كأن تخرجها هنا أو توكل أحد يخرجها هنا أو في بلد آخر، ولكن يخرجها قبل يوم العيد أو قبل صلاة العيد، فإن الإخراج حينئذ صحيح يوافق الشرع. إذن يجوز لك أن توكل في إخراجها في بلد آخر، ولكن الأصل في إخراجها يكون حيث دخل عليك العيد. نعم،
بارك الله فيكم. فالشيخ أبو عبد الله يقول أنه أكل عسلا قبل يقول أذان الفجر بخمس وعشر دقائق، لكن يقول طعم هذا العسل بقي في فمه حتى يقول إلى يعني بعد الأذان، أذان الفجر.
الصيام صحيح إن شاء الله.
جزاك الله خير فالشيخ. سؤال بهزاع يقول، إذا كان شخص يعني أعطيته مبلغ من المال دين ويقول لا يستطيع أن يسدد هذا الدين، فيقول هل يجوز أن يعني أسقط هذا الدين ويعني أعتبره من الزكاة؟
لا يصح إخراج الزكاة بإسقاط الدين عن المدين، وذلك لأن هذا لا يعد إخراجا، والله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة. تطهرهم وتزكيهم بها. وحينما أخرج هذا المال لم يخرجه على أنه زكاة، وإنما أخرجه على أنه دين، فنية الدين سابقة على نية الزكاة. والأصل أن الإنسان يطهر ماله الذي عنده فيخرج الزكاة، وهذا المال الذي ليس في يدك الآن وأنت عاجز عن قبضه هو بمثابة المال المفقود، فأنت بذلك حينئذ تحافظ على مالك الذي عندك بالمال الذي ليس عندك، فهذا المال لا تملكه أنت حاليا وغير مرجو القبض. والمخرج حينئذ أنه يرجع لك ما أخذته أو بمقدار ما فيه الزكاة. فلو أنك مثلا أعطيته 100,000 درهم فالزكاة الواجب عليك 2,500، فلو أنه أرجعها عليك، أرجع من الدين الذي عليه ما مقداره 3,000، فأنت حينئذ تعطيه من زكاة مالك 2,500 لأن هي التي وجبت عليك، وهذا حينئذ صحيح، وذلك لأنك أخرجت المال فقبضته. فما دام أنك قبضت هذا المال جاز لك حينئذ أن ترجعه إلى المدين، ولكن بنية الزكاة حينئذ. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل يجوز الذهاب للحج للنساء؟ تقول ظهرت الموافقة لي ولوالدتي، أما المحرم لنا لم يعني يظهر له موافقة.
يجوز لك أن تحجي مع وجود الرفقة الآمنة، والبعثة بعثة الحج والحملة موثوقين إن شاء الله، فيجوز لك حينئذ، وهي فرصة لا يمكن أن تتيسر ربما في سنوات قادمة.
فالشيخ أيضا يسأل عن الارتجاع المرئي، يقول هل هو مفسد للصيام؟
نعم،
الارتجاع المرئي هل هو مفسد للصيام؟
الارتجاع أو التي تسمى اللوعة،
ارتجاع المريء.
نعم، ارتجاع المريء هو نوع من أنواع يشبه القيء غير المتعمد، فهذا لا يفسد الصيام، ولكن ينتبه إلى أنه إذا خرج منه فإنه يحرص على أن لا يبلعه، إما أن يخرجه، وإن غلب عليه فرجع مرة أخرى فصومه صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.